باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. أرجع بسرعة في سفر نشيد الأناشيد، واحنا بندرسه المرة دي أو بنشوفه من منظار الصلاة، نقول إن في الأصحاح الأولاني الإنسان وقفته قدام ربنا شهوة قلبه أن يقتني العريس، واهب الحكمة، واهب الحب، واهب الفرح، واهب شركة الطبيعة الإلهية، واهب الجمال المرتبط بالقوة كفرس في مركبات العون، ومرتبط بالغنى والمجد، ويدخل بها أو تشتهي النفس تقول له عايز أقعد معاك في الحجال بتاع العرس، مش عايز أدخل في الرسميات، عايز أعيش معاك كعروس في أحضان عرسه. في الأصحاح الثاني مشينا بسرعة إن الطريق مليان ألم والعالم كله أتعب، ولكن وصف هذه الآلام بتصوب سهام الحب أو سهم الحب المسيح نفسه، فتصرخ النفس إني مريضة أو مجروحة حب، وينزل إليها المسيح في وسط الآلام وينطلق بها ويحذرها من الخطايا الصغيرة أو من الضربات الغير منصورة. امبارح اتكلمنا عن الأصحاح الثالث، قلنا ده قمة السفر، وهو شهوة قلب النفس أنها تلتقي مع المسيح، تلتقي عند الصليب مع التلاميذ، لكن تدور عليه تقول طلبته فما وجدته. لو وقفت لغاية الصليب ما ينفعش، لو وقفت بعد الدفن تدخل العلية تلاقي نفسها كأنها في السوق وكأنها في شوارع، أفكار متضاربة في أذهان التلاميذ، مصيرهم يكون إيه؟ وبرضو طلبته فما وجدته. تتقابل عند القبر وتجد المسيح القائم من الأموات، فتقول يدوب ست الحرس فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته إلى بيت أمي وحجرة من حبلت بي. وتدخل هنا في علاقة الحب مع القائم من بين الأموات، يعني الصليب ودف بدون قيامة يبقى ما لهمش عمل، قوة الصليب في قيامة المسيح، وجمال قبر المسيح أو دفن المسيح إن المسيح قائم ويترك القبر فارغا. بالقيامة تتحول النفس إلى خيمة اجتماع زي ما قلنا المرة الفاتت في الآية 6، من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أزرة التاجر، فتشعر أنها عايشة زي الخيمة في أيام موسى، أقدس مكان في العالم كله. فالإنسان المسيحي المرتبط بالمسيح القائم من بين الأموات يشعر بكل الضعف اللي هو فيه، ولكن الله يقدسه ويجعله خيمة مقدسة أو هيكلا مقدسا وروح الله ساكن فيه. في هذه الخيمة أو في هذا الهيكل نرى تخت ملك السلام سليمان الحقيقي وحوله 60 جبارا، لأن الله بيحول النفس البشرية بكل طاقاتها أشبه بجبابرة، بس جبابرة سمائيين حاملين قوة المسيح. وانتهى الأصحاح بدعوة العروس فتح قلبها فتشتهي كل قوتها في العالم، تقول لهم تعالوا اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلب. يبقى الثلاث أصحاحات اللي فاتوا الصلاة وهدفها واضح قوي، الصلاة واحنا سايرين في الطريق مدركين المسيح نازل عشان يرافقنا كل الطريق، وبعدين الصلاة للقائم من بين الأموات اللي يعطيني هذا الحب. بعد ما تتمتع النفس بالقيامة وتتهلل، ايه موقف الصلاة؟ في الأصحاح الرابع الحقيقة صورة جميلة. في الأصحاح الأولاني بتقوله عايزة ايه؟ عايزة تتمتع بحبك، عايزة تتمتع بفرح بتاعك، عايزة تتمتع بالقوة بتاعتك. ده تربط النفس العطشانة اللي يقول عنها الكتاب طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. الأصحاح الرابع لما الإنسان يعيش في جو القيامة يسمع في أعماقه صوت المسيح وهو يناجي،
يسمع صوت المسيح المرة دي مش بقول له أنا عايز، ده بيقولي أنا شايف فيك، شايف فيك كل حاجة حلوة. الحتة دي أحبائي لازم نشوفها في نفسنا ونشوفها في أخواتنا. يعني نقدر نقسمه لثلاث أجزاء. الأصحاح الرابع الجزء الأول يعني ماذا يرى القائم من بين الأموات فيا. الجزء الثاني من الآية 8 للآية 15 إلى أين يذهب بي. الآية الأخيرة 16 دعوا النفس تعيش متكئة على صدره، لا ترتبك لا بضيقات العالم ولا بالأفراح، ولكن تشعر أنها الجنة الكرام بتاعها هو المسيح اللي يحول منطقة المقابر إلى سماء، أو الجلجسة موضع الصلب إلى سماء جديدة. هناخد الثلاث أجزاء دول بسرعة. الجزء الأولاني قلنا أن الإنسان لما بيدوق القيامة أو لما بيرتبط بالمسيح القائم من بين الأموات ما عادش يطلب حاجة، حتى بالنسبة لي، حتى بالأمور الروحية. مش هقوله نفسي أحب ونفسي أبتهج ونفسي أتهلل. ما يشغله يسمع صوت حبيبه قل له أنت الأيقونة بتاعتي. آخر الجزء الأولاني يقول إيه؟ كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. إيه ده يا رب؟ مش شايف فيك عيب. ده ربي لو تشوف أفكاري ولو تشوف تحطيم نفسي ولو تشوف تعبي ولو تشوف الضعفات المستمرة اليومية يقول أنا واخدك بحضني يطير بيك بروح القيامة. لم يعد للموت مكان فيك، ولم تعد للخطية مجال في حياتك، ولكن كل ما أرى فيك هو جمال، أو زي ما قال في سفر حزقيال الأصحاح 16 لأنه بهائك أو بهاء ربنا انسكب عليك، اللي انسكب على النفس البشرية، فجملتي جدا جدا وصلحتي لمملكة. فالنقطة الأولى الجانب المفرح، أنا حاسس مع كل الفساد اللي فيا، لكن صحيح مش مدللة بالمفهوم هنا، لكن العروس المحبوبة اللي مسيحنا العريس لا يرى فيها عيب مطلق، لا يرى فيها عيب مطلق. ذكرت قصة زمان قريتها وكتبتها ضمن القصص القصيرة مع الفارق الشاسع، طبعا فارق شاسع قوي، لكن بيقولوا كان في فتاة أو سيدة شكلها حسب المنطق البشري يعني قبيح بشكل صعب، فثلاث رجالة أو أربعة واقفين يتريقوا عليها، وكان زوجها جنبها هو كان أعمى فما بيشوفش فما عرفش حتى شكلها إيه، فبيقولوا يعني إنها لاكي لقيت واحد أعمى مش شايفها فبيحبها. فبص كده وهم بيتكلموا قال لهم عايز أقول لكم حاجة. قالوا له إيه؟ قال لهم أنا بشكر الله إن إداني العمل الخارجي لكن إداني البصيرة الداخلية، وحزين عليكم لأنكم ليكم البصيرة الجسمانية لكن مالكمش البصيرة الداخلية. اللي بتقولوا عليه قبح من الخارج لو شفتوا أعماقها في الداخل هي أكثر جمال من كل نساء العالم. فالكل اتكشف واتضايق، قال لهم أنا دي أجمل واحدة في عينيا قدام الكل. مع الفارق طبعا إن مسيحي مش بيبص لمنظري اللي بره، ممكن من بره أهو بتمر علي شوية أفكار، ممكن من بره بضعف في خطية معينة، ممكن من بره لي بعض المتاعب، لكن يبص المسيح كده لنفسي في الداخل ويقول لها ايه؟ يقول لها كلك جميلة يا حبيبتي وليس فيك عيب. انا مش عايز ادخل في الحتة دي بالمفهوم طبعا المبالغ فيه الكبرياء او لا، او مثلا لان هنرجع بعد شوية نلاقي انه بيطالبها انها تطلع معاه للحرب والجهاد والتعب. دايما ما نبالغش في جانب على حساب الجانب التاني. لكن انا عايز اسأل سؤال كده صريح، أقول لنفسي ككاهن وأقولوا ليكم كخدام وخادمات، هل ممكن كل واحد يشوف في كل طفل أنه هذا الطفل كله جمال وليس فيه عيب؟ النهاردة عايز أسأل، لو عملنا اجتماع عن الخدمة تلاقي 3/4 الورق اللي جاي من الآباء والأمهات والخدام والخادمات، أعمل إيه مع الولد الشقي؟ صح؟ أعمل إيه مع الإنسان اللي انحرف؟ أعمل إيه مع إنسان عنيف؟ وهكذا. من ضمن الفشل في خدمتنا أن عينينا مش بتشوف الجوانب الجميلة، فبنشوف المتاعب بتاعت الناس ونركز، يعني فوكس العينين بتاعتنا عليها، فاللي قدامي بيحس أن أنا بالنسبة لي ما فيش جمال، ما ليش فايدة، طب أنا عايش ليه؟ يعني ما همش، أنا هطلع من بره الموضوع شوية لأنه بيمسني قوي اليومين دول. بنعاني كتير في العصر الحالي أكتر من العصور اللي فاتت، لأنه مع كثرة التكنولوجيا، التقدم السريع اللي فيها، ومع الإمكانيات اللي الطفل بيوصل لها، يسبق أحيانا فكر بابا ومامته. يعني ممكن طفل 10-11 سنة يدخل مثلا مكتبة في أوروبا ويقرأ كتبها ويعمل، ويمكن لو سأل باباه يقول له متحف اللوفر ده في ايه، يقول له ايه ده اللوفر ده، بيتاكل ولا بيتشرب؟ الولد بصراحة زي ما سمعنا، الأب والأم والخادم والخادمة مش بيملوا عينيه، مش بيملوا مخه، لأن العيل الصغير على الكمبيوتر بيدور العالم كله وهو قاعد على كرسي، والخادم قاعد في الوادي بتاعه مش داريان بالدنيا اللي حواليه. احنا محتاجين، صحيح وبقولها من كل قلبي وانا اقولكم، ان انا ابص لكل انسان انه احسن مني، وان الطفل الحديث مش مشكلة، المشكلة فينا، المشكلة بنبص له بمنظار انه عيل وانه فزدان، وان مشكلة العصر الانترنت والكمبيوتر. طبعا بعد ما خلصنا زمان الفيديوهات وغيره، وتكون النتيجة ان بنعاني من اطفال في سن 9 سنين و10 سنين انهم بيكرهوا حياتهم وبيصلوا الى درجة الرغبة في الانتحار. مش بقولها بمبالغة، لكن بكلمكم جوه اسكندرية، سيدات كتير بيجوني بيقولوا لي نعمل ايه؟ ابني دايما يقول طب اعيش ليه؟ وده بداية الخطر في الانتحار. طب اعيش ليه؟ طب يعني احدى السيدات جاتني وابنها صغير تقول لي بقى اعاني كل ما اعمل حاجة، تقول هو ربنا بتقولي عليه بيحبنا، طب هو اللي بيحبني بيحطني في الدنيا الوحشة دي ليه؟ سودنا عينين او سودنا الدنيا في عينين ولادنا. انا خايف وبقولها بتحذير ليا وليكم، ان نكون احنا السبب في تحطيم نفسية ولادنا في الخدمة. طول النهار بنكلمهم عن الخطية وعن الفساد، وان احنا فاشلين، وان احنا ربنا زعلان مننا الى اخره، وتكون النتيجة ان الولاد يقول طب انا عايش ليه؟ طب ربنا فين؟ طب بيحبني ازاي؟ مش عايز اقول لكم، في احدى البلاد في الخارج ولد بدأ يفكر في الانتحار، صرف ايه؟ مصروف عليه في سنة واحدة يمكن حوالي 100,000 دولار بس للعلاج من الفكر بتاعه وهو الرغبة في الانتحار، وهو عيل صغير. وكانت المفاجأة الخطيرة انه طبعا بدأوا يترقبوا بيكلم ازاي بيعمل ايه عشان يعالجوا المشكلة، فاكتشفوا ان اصحابه ليه اصحاب 2، والاثنين حاطين سكاكين تحت المخدة بتاعتهم، كل واحد بيفكر في الانتحار، وعيال صغيرين يعني زي مثلا اوائل اعدادي. ده في امريكا اللي العيل يعني اي شيء يعوزه العالم كله تحت رجليه. يعني دايما يقول لك امريكا وكندا
يعني النهبين البلد كلهم طبعا منهم الأطفال والشيوخ العواجيز سينيوز كل الإمكانيات تحت إيديه. عايز أقول أحبائي ينقصنا يعني نفسي في الأصحاح ده الحتة دي بس ينقصنا عينين المسيح تبقى عينيا وأبص لكل إنسان في العالم وأقول مع المسيح لكل نفس بشرية كلك جميل يا حبيبتي وليس فيك عيب. كل واحد حلو صحيح لما الواحد حتى بيبقى حلو ما بيلاقيش حد وحش. مرة جاني شاب وبعد ما خلصت مع الشبان قال لي شايف أبونا الكنيسة المليانة دي؟ قلت له آه. قال لي ولا شاب منهم في فايدة. قلت له إزاي؟ قال لي بعد اجتماع يوم الخميس ده بيطلعوا كلهم على النايت كلابس. قلت له كلهم ولا واحد؟ قال لي أراهن ولا واحد من اللي انت شايفهم دول ما يطلعش على النايت كلابس لأنه هو ما يقدرش يعيش ليلة وغير ما يروح نايت كلاب. فمتهيئ له كل الشبان في العالم كله لازم كل ليلة يروحوا النايت كلاب. فقعدت أتكلم معاه شوية عن أمثلة الناس عاشوا مع ربنا يعني قل له يا رب أنت أحلى ولا النايت كلاب أحلى؟ قاعدة معك أحلى ولا القاعدة في الفساد أحلى إلى آخره. بعد كان أسبوع جاني قال لي متذكرني قلت له آه قال أنا جاي أصحح موقف وجاي أعترف. قلت له إيه؟ قال لي مش قادر أتخيل إن في حد في الاجتماع يروح نايت كلاب. قلت له ولا واحد؟ قال لي ولا واحد. قلت له ليه؟ قال لي مش قادر أتخيل إزاي أنا كنت عايش في الوحل اللي أنا فيه. متهيألي كده كل الناس هيبقوا أطهار ومفيش ولا واحد يقدر يعيش في القرف اللي أنا كنت عايش فيه. لما هو كانت عينيه فسدانة كان شايف كل الناس إيه؟ فسدانين بلا استثناء. لما عينيه طاهرة بدأ إيه؟ كل شيء طاهر للطاهرين. لما بنشتكي من الأولاد المشكلة بصراحة كده ما تزعلوش مني لأن احنا مشكلة صراحة كده. لما بنشتكي الولادة أشقية لأن احنا مش ايه لأن احنا أشقية. لما بنشتكي من إنسان فزدان لأننا فزدان. الإنسان النقي الإنسان المربوط بالمسيح القائم من بين الأموات يقول لنا فكر المسيح مع بولس الرسول ويلاقي أعضاؤه حتى لسانه لسان المسيح فيقول نفس كلام المسيح كلك جميلة يا حبيبتي كلك جميلة وليس فيك عيب. نرجع للموضوع تاني. إيه نظرة المسيح ليا وأنا متكئ على صدر القائم من بين الأموات؟ قلنا في مجموعة الآيات الأولى أو القسم الأولاني في السبع آيات الأولى صورة لي من خلال تمتعي بالقيامة. ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك شعرك كقطيع معز رابط على جبل جلعاد أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متأم وليس فيها عقيم شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو خدك كفلقة رمانة تحت نقابك عنقك كبرج داود المبني للأسلحة ألف مجن علق عليه كلها أتراس الجبابرة ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن إلى آخر. عايز أقول حسيب التفاسير الرمزية لكل حاجة لأن كل حاجة لها معنى لكن عايز نقطة المرة دي اتكلم عنها. وهو اللي بيتكلم عن ايه؟ اولا بيتكلم عليها ككل يقول انت جميلة وليس فيك عيبة. يتكلم عن تفاصيل عينيها شعرها سنانها امكانية الحبل والولادة شفتيها خديها عنقها ثدييها الى ايه معنى كده؟ مسيحنا بيبصلي ان انا ككل جميل كنفس بشري وانا في كل شيء جميل
ربنا لما يقول ان حتى شعور رؤوسكم محصاه، حتى شعور رؤوسنا محصيه عند الاب، مش معناها ان عارف عددها بس، ده موضوع ما يشغلش ربنا كتير ولا انه محصي، ولكن كل شعرايه لها قيمه عنده، عينيك لها قيمه، ودانك لها قيمه، جسمك لها قيمه، عواطفك لها قيمه، احاسيسك لها قيمه. مش بس انا كانسان غالي على المسيح، ولكن كل ما فيا جميل ولي قيمه عند ربنا. وهنا احبائي، نظره الانسان الى جسده، نظره الانسان الى طاقاته، نظره الانسان الى روحه، زي ما روحي ثمينه جدا في عينين المسيح، انا اشعر جسدي ده لي قيمته، فكري ده لي قيمته، احاسيسي لها قيمتها، عواطفي لها قيمتها. انا مش عايز ابص اقول ازاي اقدر اغمض عينيا عشان ما ابصش في الخطيه، لا، ربنا ما ادانيش العينين عشان اغمض بيها، ربنا اداني العينين عشان افتحها اشوف الحاجه الحلوه، اشوف السماء، فهي لوحدها تقرف من الحاجات الزباله. وربنا اداني البق مش عشان اقول هاخد تدريب صمت مش هتكلم، لكن عشان يبقى فم المسيح الشاهد للحق واللي يعطي حب ويفيض بكلمات إلهية أينما وجد. كلمة التقديس زي ما بيقول ماري أو القديس بأنطونيوس الكبير، إن روح الله لما بيسكن يقدس العينين، يقدس المناخير، يقدس الودان، يقدس كل الحواس، فكل ما فيا يبقى مقدس مش مكتوم. أحيانا للأسف بناخد مفهوم التقديس بالمفهوم السلبي، وهو عدم ممارسة الخطأ، ده المفهوم السلبي. التقديس مش هو عدم ممارسة الخطأ، التقديس هو عمل المسيح، بعمل عمل المسيح. بيقول لنا من آمن بي يعمل الأعمال التي أنا أعملها وأعظم منها. أحترم عيني وأحترم أفكاري وأحترم حواسي وأحترم وقتي وأحترم فكري. لما أجي أنام ويمر علي فكر شرير، ما أقولش دي خمس دقايق، لكن يعني ومش بأذي حد وما فيهاش شهوة وما فيهاش غيره، ممكن فكر شرير ده مجرد يعني إدانة لإنسان، وأقول بس مجرد بميز بين النور والظلمة أو الصح والغلط. إحنا بينقصنا إدراكنا لحقيقة نفسنا، إن أنا إنسان الله، كل عضو في جسدي، كل فكرة، كل تصرف يبقى للبنيان، يسلك حسب مشورة إله. عيناك حمامتان، لأن بتشوف، لأن الروح القدس دايما قدام عينيه، فانطبعت صورة الروح القدس في كل عين من عينيه. ومن تحت نقابك، النقابة أو الحجاب، الناس مش شايفة أنا ببص إزاي، وممكن الناس تتهمني أي اتهامات، لكن مسيحي عارف عيني راحة فين وشايفة إيه وإيه المطبوع عليها، روح القدوس صورته مطبوعة على العينين الداخليتين بتوعي. شعرك كقطيع معز رابد على جبل جلعاد. طبعا قطيع المعز لما الواحد يبص على الجبل ومليان بالمعز كله أسود، ما يلاقيش أثر للجبل، لأنه أصبح كأنه راس مليان شعر. شعرك كقطيع ماز رابط على جبل جلعاد. وأنا ربي عامل زي الشعراية المربوطة بالرأس بالمسيح، حتى الشعرة دي غالية، كل شيء غالي في الكنيسة كل نفس بشري، أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متأم وليس فيهن عقيق، كقطيع الجزائز اللي هو لما بيجزوا الصوف الصادرة من الغسل يعني لسه طلع من وسط المية. سنان الإنسان المسيحي أو الروحي الحقيقي دايما بإيه؟ بتاكل كلمة الله، ودايما بتدخل إلى أعماق الكلمة وتعيش معاها وتقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، وكل واحدة منها متأم وليس فيهن عقيم. أحيانا نشتكي مش عارف أخدم، كم نفس وصلتها ربنا؟ أحيانا ممكن يبقى الواحد جوه فصل مدرسة الأحد حاسس إنه الولاد أشقية وتعبانين وأنا تعبان إن أنا طول الأسبوع بحضر وبجهز وبحبهم وبصلي من أجلهم، ومع كده باجي مش بلاقي ثمر. شوفوا كلمة الله لا ترجع فارغة، والكلمة اللي بتقولها وانت في ابتدائي ممكن تنقذه هو في الجامعة، وممكن تنقذه وهو على فراش الموت وهو عجوز. يقول لك زمان وانا سني 9 سنين كان في خادم يا عالم عايش ولا مش عايش كان قال الكلمة الفلانية، وربما يتوب من أجل كلمة سمعها من 50 سنة أو 60 سنة ولزقت فيه ومش بيمارسها ولكن تتجلى حتى ممكن على سرير الموت. اوعى تفتكر ان في كلمة طالعة بالحب من القلب هتضيع، ممكن انت مش هتشوف الثمر لكن المسيح شايف، وممكن الثمر ما يكونش في ايامك لكن ممكن بعد حتى من نعدي من هذا العالم. فما تقلقوش وما تخافوش، ما دام الكلمة طالعة بروح ربنا ومغسولة كده ومتوضبة بروح ربنا ويرافقها روح الصلاة حتما يقول كده ايه؟ كل واحدة متأم وليس فيهن عقيم. احيانا الواحد يخدم في فصله ويتكلم ويتهيأله ما بيجيبش ثمره، ولكن ربنا يشتغل بيه وسط ولاد تانيين. يعني ممكن الواحد بيدرس في فصل وولد من فصل تاني يعجب بهذا المدرس ويقعد معاه وتتغير حياته. عشان كده ما تقفلش نفسك في حدود فصلك. طبعا مش معنى كده الواحد يطيح يسيب التنظيم الكنسي، لكن انا ماشي في الحوش لقيت ولد بيت اخده وطبطب عليه ولطف ودردش معاه وكلمه كلمة حلوة، حفظه حتى من ترنيمة، اقول له اية جميلة. لو الولد بدأ يحبني وجي مرة تانية تنطط جي وقال لي طب احكي لي حكاية، ما قلتش لا ده انا مش مدرس في مدرسة الاحد. انا ما عندناش اسم مدرس مدرسة احد وكاهن في كنيسة واسقف على بروشية، كل دي تنظيمات كنسية لاجل التنظيم الكنسي. لكن الإنسان المسيحي سواء كان أسقفا أو كاهنا أو خادم أو شماس كلنا لينا حب لخلاص العالم كله، وما حدش نفسي بأشخاص معينين. شفتاك كسلكة من القرمز، نفسي حتى في الهزار بتاعنا ما نطلعش الكلمة العنيفة ونقول أصلا كنت بضحك كنت بتريق. ولاد ربنا ما عرفوش الضحك، ولاد ربنا ما عرفوش التريقة، ولاد ربنا يطلعوا الكلمة الرقيقة اللطيفة اللي يقول عنها كسلكة عاملة زي السلكة الرفيعة كده من القرمز. بذكر عبارة قالها لي راهب سنة 57 وأنا في دير الأنبا صموئيل، قال لي تعرف سامي كامل؟ قلت له أنا أصحاب. قال لي سامي كامل ده أنا بشبهه ريح خفيف يعدي عليك تحس النسمة الجميلة، تبص تدور عليه ما تلاقوهوش. تعبير لازق فيا من سنة 57 لغاية دلوقتي. فعلا الإنسان الروحي زي النسمة الخفيفة الرقيقة اللي ما يطلعش من بقه إلا الكلمة الإيه، كسلكة من القرمز، حاجة رقيقة خفيفة، وما يحطش مناخير في حياة الناس أكتر من اللازم، لكن يعدي كده يدي النسمة الخفيفة ويعدي، يدوروا عليه الناس ما يلاقوهوش، لكن يتنسموا رائحة المسيح اللي فيه، يقول رائحة حياة لحياة. خداك كفلقة رمانة تحت نقابك. حد شايف الخد بتاع العروس اللي يعني عايز يقول زي الرمانة اللي فيه نوع من الحياء وحتى النقاب؟ فالنفس البشرية محدش يعرف جمالها ومشاعرها وأحاسيسها غير المسيح اللي يرى ما هو وراء النقاب. عنقك كبرج داود المبني للأسلحة. ولاد ربنا مع الرقة الشديدة جدا لكنهم كبرج حرب، كبرج للحرب. البرج بيبقى فوق الأسوار، الجند بيبقوا أو الناس المسؤولين عن العمليات العسكرية بيبقوا في البرج، عينيهم تشوف على أبعاد طويلة. طبعا ما كانش أيام الكمبيوترز والحاجات دي، فيقدر يستعد لو حصلت أي حرب. ولاد ربنا ليهم عنق، العنق دي توصل للسماء ويصير كأبراج تحمي النفوس الضعيفة. حياة الصلاة في الخادم أنه يصير الخادم كبرج، كبرج سماوي، وأني دايما على المسيح يقول أولادك وبناتك وشعبك وكنيستك والبشرية كلها والمؤمنين وغير المؤمنين والتايهين والضائعين والمرضى والمتضايقين والمحتاجين بكل أنواع الاحتياجات. ولذلك الإنسان الروحي إنسان التزاماته نحو البشرية كلها. التنظيم البشري إن أنا إنسان مصري موجود في مصر ملتزم في حدود منطقة معينة، لي عمل ملتزم في حدوده، لي أسرة ملتزم بيها، لي فصل مدارس أحد ملتزم به أو أكثر من فصل، لكن أنا في حقيقتي في الداخل البرج العالي اللي واصل للسماء اللي داخل في حوار جدي مع العريس اللي بكلمه عن كل متاعب البشرية وكل آلامها، وأبقى كبرج ويقول ألف مجن علق عليه كلها أطراس جبابرة، ألف الألف عدد سماوي أو عدد غير محدود، يعني الأسلحة بتاعتي أسلحة روحية سماوية لا تعد. ثدياك كشفتي ظبية توأمين يرعيان بين سوسن. الثديين يشيرين إلى الكتاب المقدس بالعهد الجديد والعهد القديم. طول النهار كلمة الله بالعهدين أشبه بالثدي اللي طلع اللبن غير المغشوش، اللي كل واحد يسمع يقول ياه الآية دي جميلة، العبارة دي حلوة، التأمل في الإنجيل ده حلو. فياريت دايما نبقى الغذاء بتاعنا اللي نقدمه لنفسنا ولولادنا هو من الثديين، ثديي الكنيسة اللي هما العهد القديم والعهد الجديد. بعد ما اتكلم عن التفاصيل الصغيرة دي قال إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيب. هنا حتى واقعية جميل مع كل الجمال ده، مع كل الرسالة الحلوة دي، مع ارتفاع قلبي للسماء، مع احساسي بالمسؤولية من نحو كل الناس، مع كوني باستمرار كالكائن المتأم اللي يجيب اتوام اللي باستمرار يولد ناس في المسيح، زي بولس الرسول. مع هذا كله فأنا عالم إننا في العالم إيه؟ قال أنا عالم أنا في العالم وسط الظلال، لكن تنهزم الظلال ويفيح نهار يوم الرب العظيم، وتطلع الظلال ده لحسابي والمجدي. أذهب إلى جبل المر، أدوق المر، وإلى كل اللبان، الريحة المسيح الحلوة، اللبان البخور اللي طالع، والمر أيضا يشير للتكفين. يعني حياتي مزيج من الألم مع الرائحة الطيبة، مع الضيق مع الفرح الداخلي. حياتي وسط الظلال، لكن بيشرق علي عربون الأبدية فأعيش فرحان. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني مش هطول فيه. كل اللي أقدر أقوله أن إذا كان المسيح بيشوف كل حاجة فيا، بيقول لي تعالى بقى نتمشى مع بعض. هل أمي معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان إلى آخر. تعالي ندخل مع بعض بقى في الجهاد الروحي، لكن مش هتجهدي لوحدك، خليكي معايا من لبنان. وبعدين يقول من رأس شنير وحرمون، من خدور الأسود، من جبال النمور. أنا عارف أنك أنت عايشة وسط الأسود، يقول معلمنا بولس الرسول، وحاربت وحوشا، وعارف أنك عايشة وسط جبال النمور، لكن ما تخافيش أنا معك، تعالي معايا، لأنك سبيت قلبي يا أختي العروس إلى آخره. وبعدين يتكلم عنها، يقول لها وسط كل الجهاد والتعب ده أنت إيه؟ أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، حدش يعرف غيري. هو تفتكروا أقرب إنسان ليك ما يقدرش يعرف أنت مين. ممكن الناس تحكم عليك بالنجاح، ممكن تحكم عليك بالفشل، ممكن تحكم عليك إنسان روحي، ممكن تحكم عليك إنسان جزداني، مش مهم. لكن أنا أعرف حاجة واحدة، إلهي هو الذي يعلم. أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. آية 15 عشان نطولش، ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول من لبنان. يقول كده من عطش أحد فليقبل إلي. تعمل يا رب، التجري من بطنه أنهار مياه حية، تبقى تفيد بالمياه الحية، عمل روح القدوس في الإيه؟ في حياتك وحياة الآخرين. الجزء الثالث، الآية الأخيرة، استيقظي يا ريح الشمال. الشمال دايما يشير للضيق والتجارب. حتى السبي لما جاء لبني إسرائيل قالهم من بابل من الشمال، استيقظي يا ريح الشمال لتحل التجارب كما تحل. تعالي يا ريح الجنوب، الريح الجنوبية دايما بالنسبة للشرق الأوسط لأن الخط الاستواء تحتها، فدايما تلاقي الريح اللي جاية من الجنوب سخنة. حتى مصر تلاقي لما يجي ريح جاية من ناحية الصعيد تبقى مولعة، لو جاية من الشمال لها ساعة. فالريح الشمالية تشير إلى الضيق اللي خلي النفس باردة، الريح الجنوبية جاية من حرارة الروح لتلهب القلب بالحب. فبيقول ما تفرقش الضيق أو التعزيات، الاثنين مع بعض يعملوا إيه؟ هبي على جناتي فتقطر أطيابها. الطيب والثمار الجميلة الحلوة ليست ثمر التجربة وحدها، ولا ثمرة التعزيات وحدها، ولكن الاثنين مع بعض. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره الحلو. كل حاجة حلوة فيها يا ربي مش بتاعتي، أنت اللي أقمت مني الجنة، وكل ثمر موجود في داخلي تعالى، لأن دي الجنة ملكك ومن عمل روحك القدوس، وأنا سعيدة بيك لأنك حولتني إلى جنة مغلقة وإلى ينبوع محدش يعرفه غيرك. ربنا يفرح قلبنا ويدينا، يحول لنا دراستنا في سفر النشيد الأناشيد إلى صلاة عملية من أجل نفوسنا، من أجل إخواتنا، من أجل العالم، من أجل الكنيسة في كل مكان. لإلهنا كل مجد وكرمة من الآن وإلى الأبد. آمين.